إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد ذكرنا الكلام على قوله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى هو الملك والمالك، وأن الدين هو الجزاء والحساب. ثم قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي اللغة من الذلة، فيقال طريق معبد أي مذلل، وبعير معبد أي مذلل. وأما في الشرع فهو عبارة عما يجمع كمال المحبة والخوف، والعبادة تتضمن كمال المحبة لله عز وجل وكمال الخوف والخضوع له. وقد قدم هاهنا المفعول على الفاعل، فقدم إياك نعبد ولم يقل أعبد إياك، لأن هذا يدل على الحصر والاهتمام. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. وقد قال أهل العلم إن الدين يرجع إلى هذين المعنيين، ولهذا قال من قال من السلف إن الفاتحة تشتمل على مقاصد القرآن الكلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وإياك نعبد تبرؤ من الشرك، فإذا أقر العبد لله بأنه لا يعبد إلا إياه فقد برئ من الشرك. وإذا قال إياك نستعين فقد تبرأ من حوله وقوته وفوض أمره إلى الله عز وجل، أي لا قوة لي على طاعتك ولا قدرة لي على ترك معصيتك إلا بك. وهذا معنى قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة تشرع عند قول عند سماع المؤذن عند سماع المؤذن في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعتك واستعي إلى هذه الصلاة العظيمة إلا بك. ولهذا كانت هذه الكلمة أعني لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. وهذا أعظم الاستعانة وأشرف أنواع الاستعانة، وهو أن يستعين العبد بربه على طاعته. أعظم أنواع الاستعانة أن يستعين العبد بالله على طاعة الله وترك معصية الله. وهناك استعانة دون هذه وهي أن يستعين العبد بربه على قضاء حوائجه، وهذا أيضا أمر مشروع وهو أيضا من مقامات المؤمنين، فإنهم يستعينون بالله ويتوكلون عليه في كل أموره. ومن الناس من لا استعانة له ولا عبادة، وهذا بأسوأ المنازل. أسوأ المنازل من لا استعانة له بربه ولا طاعة له لربه جل وعلا. أما أشرف أنواع الاستعانة فأن يستعين العبد بالله تعالى على طاعته في هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا قوة للعبد على عبادة الله إلا بحول من الله تعالى وقوة، وهذا المعنى موجود في آيات أخرى في قوله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وفي قوله عز وجل: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وفي قوله سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والعبادة لا تكون إلا بما شرع الله تعالى، لا علم لنا بما يرضي ربنا إلا بما جاءت به الرسل عن طريق الرسل. نعلم عبادة الله وعبادته سبحانه وتعالى شكره وحبه وخوفه وخشيته والتوكل عليه ودعاؤه وما أشبه ذلك. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة داخل في محبة الله. فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمر المهم، وهو أن عبادة الله عز وجل لا تكون إلا بما شرع. فمن عبد الله سبحانه وتعالى بما شرع فهو عابد لمولاه، ومن عبد الله عز وجل بما لم يشرع فهو عابد لهواه. وقد اشتد نكير القرآن على المشركين الذين زعموا أن الأصنام وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: ما لهم بذلك من علم، وقال: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فنعى الله تعالى على المشركين المخترعين للعبادات الشركية ما اخترعوه، لأن هذا مما أملاه عليهم الشيطان، ومما اتبعوا فيه هوى الإنسان. فالله تعالى لم ينزل به من سلطان. وقال الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله عز وجل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من أن تكون عبادتك أخي المسلم على نور من الله، على نور من الشريعة، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين اثنين ذكرهما الله تعالى في كتابه كقوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا أن تكون عملا صالحا، وما يدريني أن هذا عمل صالح إذا لم ينص عليه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح هو ما دلنا عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تكون بالإخلاص، فمن صلى بلا إخلاص لم تقبل عبادته، من صام بلا إخلاص لم يقبل صيامه، من حج، من جاهد، من عبد الله تعالى بغير إخلاص فإن عبادته غير مقبولة. فلا بد من ملاحظة هذين الشرطين في العبادة، أن تكون العبادة مما شرع الله تعالى في كتابه أو شرعها رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته، فاحذر أن تتعبد لله بعبادة بدعية أو تتعبد بغير ما جاءت به الشريعة. فبعض الناس يصلي كما رأى الناس يصلون، أو يصلي كما رأى أباه يصلي، أو كما رأى قومه يصلون، وهذا خطأ. فالواجب أن تعبد الله بما شرع. العبادة إذا أديت على غير الشريعة كان فيها أضرار، وإذا لم يكن لها ضرر على الآخرين فأعظم ضرر يعود على المرء نفسه، إذ أنه يتعب ويشقى ويسهر ويضنى وينفق ماله ويفارق ربما وطنه إلى حج أو عمرة ثم يعود بخفي حنين. لماذا؟ لأنه حج على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو خالف في يعني أمور ربما تكون مضيعة لأجر عظيم وهو لا يدري. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى أن يعرف أولا هل شرع الله هذه العبادة، ثانيا لا بد أن يتذكر الإخلاص في أداء هذه العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما هو صام كما يصوم الناس أو كما جرت به العادة، لا، إيمانا واحتسابا. ومقام العبودية لله تعالى من أشرف المقامات، ولهذا سمى الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف المقامات، في مقام إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام المعراج، وفي مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وأرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى العبادة في الوقت الذي يضيق فيه قدره من تكذيب المخالفين وأذى المشركين وغير ذلك. قال عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي إذا حزله أمر فزع إلى الصلاة، إذا نزل به أمر وضاق به أمر فزع إلى ربه عز وجل، حيث يناجي ربه ويتعبد له بصلاته بقراءته وقيامه وركوعه وسجوده. ثم قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. تقدم أن الله تعالى قال في الحديث القدسي فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا من أكمل الدعاء، الله تعالى يرشدنا إلى كيفية الدعاء، كيف ندعو الله عز وجل. هذه السورة فيها تعليم لنا كيف ندعو الله عز وجل. هذه السورة بدأت بالثناء على الله ومدح المسؤول، أولا أن تثني على الله وتمدح رب العالمين، والمدح والثناء يكون بالصفات الحسنة الجميلة والأسماء الحسنى الكاملة الثابتة لربنا عز وجل، ثم تسأل حاجتك وحاجة إخوانك المؤمنين. فبعد أن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أنجح للحاجة و أرشد الله تعالى عليه لأنه الأكمل، أرشد الله إلى هذا لأنه هو الأكمل والأفضل. ومعنى قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تتضمن هداية الإرشاد وهداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان، هداية الإرشاد وهي التعليم والبيان والعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكه الأنبياء ويملكه أتباع الأنبياء من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، يملكون هداية الإرشاد أن يقول للناس هذا حلال وهذا حرام وهذا خير وهذا شر وهذا هدى وهذا ضلال وهكذا. وأما هداية التوفيق فهي التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده إذا توجهوا إليه، يلهمهم الله عز وجل الزيادة في الخير والتوفيق للطاعة، ويرزقهم الله عز وجل أنواع الأرزاق التي يمتن بها على أرواحهم وأبدانهم وقلوبهم. والصراط المستقيم في اللغة هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وسمي صراطا لأنه يسترق السابلة، يعني الذين يمشون في هذا الطريق. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلجه. الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه الترمذي والنسائي بإسناد حسن صحيح. فالصراط هو الإسلام، وهو دين الله الذي ارتضاه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. والصراط المستقيم على جنبتين كما جاء في الحديث، سوران فيهما أبواب مفتحة، لكن على كل باب ستر. ومن يمشي في هذا الصراط يسمع داعيا يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. لكن الناس الذين يمشون على الصراط ربما مالوا إلى شيء من تلك الأبواب ودخلوها ووقعوا في محارم الله. وفي قلب كل مسلم واعظ، ما يسميه بعض الناس بالضمير أو ما يسمى بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الشر وترك الخير. فالأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، هو الذي يخاطبنا الله سبحانه وتعالى به فيقول: يا أيها الناس افعلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا. فالصراط المستقيم باللغة هو الطريق الواضح الذي لا وجاج فيه، وعلى جنبتي الصراط أبواب للشر وطرق للشر وأنواع من الدعوات الباطلة الضالة.